بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام على أن المكلف البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، ولا بد من بعض متابعات. في كتب العلم هناك متون وشروح وحواشي ومتابعات، احفظوا هذه المصطلحات. فالمتابعات ملاحظات توضع حول الحواشي في مسائل خاصة، فالتكليف فيما اعتمد وجهه الأول أكثر الفقهاء إلزام ما فيه كلفة بمعنى المشقة كما قلنا الوجه الأول، وهذا قول الجويني إمام الحرمين. وعلى هذا التعريف إلزام ما فيه كلفة لا يدخل في الخطاب التكليفي النذب والكراهة، إنما الوجوب والتحريم. ليه؟ لأنه إلزام، حيث الوجوب الواجب الحق تبارك وتعالى يثيب على فعله ويعاقب على تركه، هذا الإلزام. والتحريم يثيب على تركه ويعاقب على فعله، أما الندب يثيب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهذا ليس إلزاما. إذن على قول الجويني لا يدخل الندب والكراهة في التكليف، لكن على قول الباقلاني هو طلب ما فيه كلفة، والطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. فعلى قول الباقلاني رحمه الله يشمل الأحكام الأربعة التي هي أقسام الطلب: الوجوب والندب والكراهة والتحريم. هذه أول متابعة. المتابعة الثانية: أحد شروط التكليف البلوغ، لكن يخرج عن هذا الشرط الجن، فالمكلفون الإنس والجن، فالبلوغ مختص بالإنس، أما الجن فإنهم مكلفون منذ خلقتهم. وهذا في عالم الأحياء الحية له شواهد كثيرة انقسام الخلايا. عندما تنقسم الخلية تكون كاملة منذ خلقتها، تكون خلية واحدة كاملة تقوم بكل وظائفها. وعندما تنقسم لحظة خلقتها تكون كاملة الوظائف، يعني حتى ما يوقف عقل الإنسان عند تصور الإنسي. فالله سبحانه وتعالى خلق من المخلوقات نماذج كثيرة وشواهد نعرفها في عالم الأحياء كاملة منذ خلقتها. إذن الجن يخرجون عن شرط البلوغ لأنهم مكلفون منذ ابتداء خلقتهم. من مات قبل البلوغ فهو ناج ولو كان من أولاد غير المسلمين، لأنه ليس بمكلف. والأصل في ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليل آتيان. وفيه خبر الولدان الذين حول إبراهيم، قصة طويلة، وفيها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حوله ولدان ماتوا على الفطرة. قال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ هذا في البخاري في الصحيح. قال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. يعني الولدان الذين كانوا حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، سأل رسول الله: هل فيهم أولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. سئل ابن عباس عن أولاد المشركين فقال: الله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح أيضا، عن أولاد المشركين فقال: الله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. ومنه قصة الغلام الذي قتله الخضر، حيث كان استعداده استعداد للنشأة على الطغيان، وأيضا ولا يلد إلا فاجرا أو كفارا، يعني في المستقبل. هذا محمول في التأويل على أنهم إذا كبروا يكونون فجار كفار. طيب كيف نجمع نحن المعتمد عندنا في العقيدة أن الطفل غير مكلف، ودليلنا حديث الولدان حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكيف يمكن لنا أن نوفق بين الأحاديث والنصوص؟ نقول الأحاديث والنصوص الواردة في جواز تعذيبه تعالى لبعض الأطفال، لأن هناك حديث عائشة عصفور في الجنة قال أو غير ذلك يا عائشة. فكيف نوفق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد منا ألا نجزم فيما يتعلق بالآخرة. احكي أنت فيما يتعلق بالتكليف، مكلف لا مو مكلف، أما في الآخرة مو شغلك. فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذب المتقين في الدنيا أو يعذب المتقين في الآخرة، جائز في حقه ولا لا؟ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين قالوا أوجبوا على الله تبارك وتعالى أن يدخل المتقي الجنة من باب وجوب الصلاح والأصلاح، وهذا باطل مردود، لأن هذا ضلال وتحكيم العقل على الله. الله سبحانه وتعالى لا يحكمه شيء، بفضله يدخل كل المتقين في الجنة بفضله، لا أن ذلك من باب الواجب، بمحض فضله. ولذلك نقول يدخل كل ما يتعلق في الآخرة في عقيدة الجائز في حقه تعالى، أي أنه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن إذا سئلنا الصبي حتى من أولاد غير المسلمين من أولاد المشركين نقول ليس بمكلف، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بالآخرة ففي الآخرة أو في الدنيا، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وهذا نص قرآني من باب الجائز، وما ذكر ذنبا إن أراد أن يهلك، يعني جائز في حقه، ليس بواجب على الله تعالى أن يثيب أحدا أو يعاقب أحدا. فهو سبحانه وتعالى بمحض فضله يثيب، وبمحض عدله يعذب. بمحض فضله يثيب، وبمحض عدله يعذب. ووقفنا بعد هذه المتابعات نتابع ما وصلنا إليه في شروط التكليف، وهو بلوغ الدعوة. فلا بد للتكليف من بلوغ دعوة الرسول إلى من أرسل إليه ليصير الشخص مكلفا. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره أي ومن بلغه القرآن. وقال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومردود على المعتزلة قولهم إن الرسول هو العقل، فهذا تأويل بعيد لا تشهد له اللغة ولا المعنى العرفي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول الذي هو المصطلح الرجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدل منطوق الحديث أن الذي يكون من أصحاب النار هو من سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن بما أرسل به ومات على ذلك. ويؤخذ منه أن من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا فهو من الناجين إن شاء الله، لكن مقتضى السمع برسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك السامع، أي أن يتهيأ من يشرح دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو خرج شخص وقال إن الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيف يقطع به رؤوس العالم، فهل نعتبر أن هذا بلوغ دعوة؟ ينبغي أن تبلغ الدعوة مطابقة للواقع، لكن إذا بلغنا الدعوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين خاتم الرسل يحمل إلى العالم من الله تبارك وتعالى رسالة فيها الخير فيها العدل فيها الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا ما ينبغي أن يبلغ، أن الإسلام دين رحمة ودين عدالة، أن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للحياة الطيبة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا نحتاج لكثير من الفلسفات، لكن نحتاج إلى تبيين هذه الثوابت الكبرى، المقاصد الكبرى. أول ما ينبغي أن نشرحه كما شرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عند بعثة رسول الله، صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لعبادة الله الواحد ويدعو إلى صلة الرحيم ويدعو إلى 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 الرحمة. اقرأ ما كان يقوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ المحادثة التي تمت بين أبي سفيان وهرقل، ستجد شرحا، ستجد توضيحا هناك من يريد أن يصور للناس أن الإسلام إذا انتشر في العالم فإنه يقود إلى ظلم، وهذا كذب وافتراء على الإسلام، لأن الإسلام لا يسوق الناس إلا إلى الرحمة إلى التراحم. رحم الله الداعية التركي كردي سعيد النورسي الذي قال إن الفتوحات الإسلامية بدأت بالسيوف القاطعة ولكنها في آخر الزمان لا تكون إلا بالبراهين الساطعة. الآن تكتب نصا في الشبكة في الإنترنت بأي لغة تريد ويمكن أن يقرأه أي شخص في العالم، تشرح فيه توضح. وسيلة إزالة الظلم تبليغ الدعوة، وسيلة إزالة الظلم تبليغ الدعوة. عندما ذهب سلفنا الصالح إلى شرق آسيا تعاملوا مع الناس بأحسن معاملة فأحبهم الناس فدخلوا في الإسلام، فكانوا نموذجا عمليا تطبيقيا للإسلام. فإذا كنا الأوائل في العلم والأوائل في الأخلاق والأوائل في السلوك والأوائل في النظام، كان مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة مجتمعا مؤدبا مهذبا، لم يكن مجتمعا فوضويا، فكانوا لا يخرج أحدهم إلا باستئذان ويجتمعون بانتظام ويخفضون أصواتهم عند رسول الله. يغضون الأصوات إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول واخفض جناحك لمن اتبعك القائد، ويقول للمقود أذلة على المؤمنين، فهو أنشأ تواصلا خلقيا رفيعا. هذا مجتمع الإسلام، مجتمع أخلاق. لا يعقل الآن أن نرى غير المسلمين قد تدربوا على النظام يقف واحد خلف واحد في الدور، والمجتمعات التي على أساس أنها مسلمة في بعض بلاد العالم الثالث أو في بعض البلاد العربية في فوضى. على توزيع خبز لا تجد انتظام ولا مفهوم الدور، والشاطر بياخذ دور غيره. هذا ليس من ثقافة الإسلام. ثقافة الإسلام ثقافة مبنية على التنظيم، مبنية على الأخلاق، مبنية على مراقبة الله، مبنية على عدم وجود دار عجزة يلقي فيها أبويه، وعدم وجود دار أيتام، لأن المجتمع يكفل اليتيم، ولأن الأولاد يعتنون بالأبوين في الكبر، إما يبلغن عندك مو في دار العجزة الكبر، إما يبلغن عندك وأنت تقوم بخدمتهما، ففي البلاد التي يقف فيها في الدور وفيها نظام في السير، لما بيكبر أبوه أو أمه بيحطه في دار العجزة. لكن في ثقافة الإسلام هذا لا يجوز. إما يبلغن عندك وليس عند جيرانك أو في دار العجزة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه ثقافة الإسلام. إذا أردنا أن نبلغ الدعوة هكذا يكون تبليغ الدعوة. ليس تبليغ الدعوة كالتشويه الذي اتفق الإعلام التضليلي على تصوير الإسلام به، ومجرد أن يقال مسلم معنى ذلك ماسك السيف بده يقطع رأس غير المسلم. الله سبحانه وتعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى غير المسلم، وما أمرنا بقطع رأس غير المسلم، أمرنا بالإحسان. هذا تبليغ الدعوة. طالما أنه لا يعتدي علينا، لا يحاربنا، نحارب حربيا لا باعتبار أنه ليس مسلما. طيب المسلم إذا حاربنا أحكام البغاة نحاربه، وغير المسلم إذا لم يحاربنا لا نحاربه. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا نحارب الحربي، وتبليغ الدعوة ينبغي أن يعتنى به من كل واحد، وليس فقط من مجموعة معينة. لا بد أن يكون لديك شيء، فبلغ هذا الشيء إذا كان صحيحا. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفترة ناجون، وأما ما يتعلق بالأحاديث التي وردت في بعض الجاهليين من أهل الفترة كامرئ القيس، فهذا إخبار خاص. وقلت في مبتدا هذا المجلس ما يتعلق بالآخرة أمره إلى الله. نحن في العقيدة نقول أهل الفترة ناجون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورد تخصيص خبر بعقوبته في الآخرة نؤمن بالخبر كما هو. لكن تقصير المسلمين في تبليغ الدعوة لغير المسلمين يوقع الإثم على المسلمين لا على غير المسلمين. هناك مسألة، المسألة مقلوبة في العقول، لأنه ليس مسلما جيبوا السيف، والحال ليس الأمر كذلك. الحال أن الإثم واقع على 1.5 مليار المسلمون، هم ربع العالم، ولكنهم لا يبلغون رسالة نبيهم ولا يشرحونها للناس، أو أنهم يشوهون هذه الرسالة ويعتدون على هذه الرسالة إما بالقول وإما بالفعل. فإثم جهالة غير المسلمين بالإسلام يقع على المسلمين، نحن عندنا عدوانية في عقولنا لغير المسلمين. أوروبا التي ليست مسلمة، وأكثر الدول اللي اعتنت مع أنها ليست مسلمة وفتحت الأبواب والخدمات وكل ما يحتاجه، وأكثر عدد في أوروبا استوعبته، يأتي بعض المسلمين لتفجير محطات القطار فيها. هل يفعل هذا مسلم؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هؤلاء ما اعتدوا على مساجدنا وعم يعطوا رواتب لأولادنا. لأن تقول عندهم دعوات تبشيرية ويفعلون هذا ترغيبا في إخراج المسلمين، نقول إذن أين أنتم أيها المسلمون؟ مسموح لكم أن تؤسسوا أي جمعية ثقافية دعوية اجتماعية تربوية، احتضنوا أولاد المسلمين وبلغوا الإسلام. إذن القضية قضية تتعلق ب فن التربية، فن الدعوة. فهل يعقل أن يكون المسلم انفعاليا يصدر تبليغا مشوها للإسلام بانفعالاته ويكون غير المسلمين هادئا واعيا يستوعب انفعالات المسلمين؟ ما هذا؟ عندنا أزمة كبرى في تبليغ الدعوة، ونحن آثمون في تبليغ الدعوة، نحن آثمون في عدم تبليغ الدعوة، وآثمون في تبليغ الدعوة الحالي المشوه. فإذا أردنا إزالة الظلم، الطواغيت والظلمة، فيكون هذا بالدعوة. ولنا مثال من القرآن، فرعون كان طاغوت كبير جدا، كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، كان طاغوتا مفسدا، يدعي الربوبية، يدعي أنه إله المصريين، ما علمت لكم من إله غيري. وبقي الفراعنة فرعون ورا فرعون، والفرعون يورث الفرعنة لولده، والله سبحانه وتعالى وصف أنهم كانوا في جنات وعيون وكنوز ومقام كريم لما قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. متى أخرجهم؟ هذا السؤال، متى أخرجهم؟ متى أخرج الطواغيت من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم؟ متى؟ بالدعوة. قال تعالى في كتابه: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. لخص القضية كلها: ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء من يبلغ الدعوة وينذر ويقول إن الكون بيد واحد هو الله، فكونوا عباد الله، ولا يدعي أحد منكم ربوبية أو ألوهية، لكن كذبوا بآياتنا كلها مع وجود البراهين، مع وجود الحجاج، مع وجود كل البراهين الساطعة، كذبوا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فمتى نفهم أن إزاحة الطواغيت لا تكون إلا بالدعوة؟ عندما نبلغ الدعوة تبليغا صحيحا فيكذبون بهذه الدعوة، فالله سبحانه وتعالى يزيحهم. هذا قرآن: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. هناك على سبيل المثال نصان، نص في سورة طه ونص في سورة الشعراء، هناك نصوص كثيرة لكن هذا على سبيل المثال، نموذج من تبليغ الدعوة. لماذا أسهب القرآن الكريم في شرح رسالة موسى عليه الصلاة والسلام؟ لأنها كانت آخر رسالة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا برسالة موسى، فآخر رسالة كانت رسالة موسى إلى بني إسرائيل، وجاء عيسى وجاء يحيى تصديقا ومن أجل أن ينفخ الروح في تلك الرسالة، لأن علماء بني إسرائيل تحولت رسالة موسى قبل بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى قوانين. زنا أرجم، فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام لينفخ المحبة في قلوبهم، ليقول لهم الدين ليس مجرد قوانين، إنما هناك صلة بالله. كانت وظيفة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه نفخ الروح في رسالة موسى. قضية نفخ الروح، كان ينفخ الروح في الميت فيعود حيا، كان مثالا يقول من خلاله أنا جئت لأنفخ الروح في رسالة ماتت فيكم لتعود إلى الحياة من خلال قلوب موصولة بالله. لذلك نجد إسهابا في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، نجد شرحا مفصلا. تعالوا حتى نقرأ هذين النصين على سبيل المثال في سورة طه: إذ تمشي أختك، يقول الله سبحانه لسيدنا موسى، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. إذا لم يكن الذي يريد تبليغ الدعوة مصطنعا لله، واصطنعتك لنفسي لا لأولادك، واصطنعتك لنفسي لا لزوجتك، أنت مع أولادك ومع زوجتك ولكنك مصطنع لله، واصطنعتك لنفسي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا للعمل لا للمال. واصطنعتك لنفسي، هذه هي المقدمة لتبليغ الدعوة. فإذا كنت متوجها بكليتك إلى الله تفضل بلغ الدعوة. أما بيبعثوا دعاة من أجل يصيروا أئمة مساجد، قل له شقد الراتب؟ إذا كتير بروح، إذا ما كتير. وبعد ما يروح لهنيك بيتفعفع، لأنه لا يحمل رسالة، رايح موظف. لهذا قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يجوع العصفور، لا يجوع النملة، لا يجوع الدودة، بده يجوعك؟ يا من يشك في الله، فمقدمة تبليغ الدعوة واصطنعتك لنفسي. اذهب، عندما اصطنعه قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ما بكفي اصطنعتك لنفسي، لابد من التدعيم في ديمومة الذكر. فالدعاة الذين يقلون من الذكر دعوتهم فاشلة، عقولهم شغالة لكن قلوبهم ميتة، أرواحهم محجوبة. فحتى تبلغ الدعوة ينبغي أن تكون مصطنعا لله. قد نذرت نفسك لله ودعمت بعد ذلك دعوتك بالذكر. فقبل أن تبلغ الناس اجلس للذكر، ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وإيش السلاح؟ اصطناع لله وذكر، ومعك الحجة ومعك البراهين ومعك الآيات. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. أزيل الطواغيت. الله سبحانه وتعالى يقول انفخوا الروح في قلوب الطواغيت وأزيلوا الحجوب عن أرواحهم وهذبوا نفوسهم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله، الآن أنت مو شغلك تذكر أو لم يتذكر، خشي أو لم يخشى، لكن شغلك أن تقول لعله يتذكر. هذا الطاغوت كان معك عندما أشهد الله الأرواح ألست بربكم، كان معك. هذا الفرعون عندما خلق الله روحه في الوقت الذي خلق روحك، يا من تدعو إلى الله أشهدك وأشهده ألست بربكم قالوا بلى، وهو قال بلى. ووظيفتك أن تذكره بذلك العهد. لعله، وربما لا يستجيب، وربما يكون مثل النمرود، وربما يكون مثل الذين قتلوا أصحاب الأخدود. لكن وظيفتك أن تتسلح بثقافة لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نحن من أقلية ضعيفة، هم الأكثرية القومية الأكثر، ونحن أقلية ضعيفة وما عندنا من وسائل المادة ولا القوة المادية. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الذي يكون نذر نفسه لله وامتلك الحجج والبراهين ولم يقصر في ذكر الله وامتلك ثقافة لعله يتذكر أو يخشى، ثم بعد ذلك تذكر إنني معكما أسمع وأرى، يستطيع أن يدعو الفقراء والأغنياء والطواغيت والحكام والصغار والكبار. نحن دربنا أن نكون قضاة لا دعاة، دربنا أن نكون قضاة لا دعاة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. نحن نملك الحجج والبراهين الساطعة والسلام على من اتبع الهدى. هذا الموضوع ينبغي أن نعطيه شرحا وافيا، وأريد أن أقرأ لكم النصين في سورة طه وسورة الشعراء، لأننا أصبحنا في أزمة، في أزمة دعوية خانقة غلبت الفظاظة عليها وردود الأفعال. لذلك لا بد من التفصيل والإسهاب، لعلنا نكمل في قراءة هذين النصين في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والحمد لله رب العالمين.